بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة من الأسئلة، نختار منها رسالة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، ورسالة محمود الروشدة من أبها من المجاردة، ويسأل عن رمي الجمار. نبدأ أولا برسالة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، وترجو عرض هذه الرسالة على سماحتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. تقول: هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل، هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟
أما في السقام فلا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه حرجا، وأما اللي في الشعر على شفتين فكذلك يزال، لأنه شارب والشارب من الرجل، ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل، فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فلو لا إزالته حتى لا تكون مشابهة الرجل.
أيضا تقول: إن الله عز وجل أمرنا بصلة الرحم، ولكن أقاربي غير متدينين ولا يصلون وغير متحجبين، كذلك أمي وأخواتي وأخواني ووالدتي، وإنني والحمد لله مسلمة ومتحجبة، ولا أتصل بأي أجنبي ولا أخرج من البيت، وأعمل دائما على حل مشاكل البيت وتبيين فوائد الإسلام والسنة النبوية لأهلي ولكن دون فائدة، فهل أحرجهم أو أبتعد عنهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أيها الأخت في الله، أنت مشكورة على هذا العمل الطيب وعلى هذه المناصحة وعلى التزام حكم الإسلام في الحجاب وغيره، فجزاك الله خيرا وبارك فيك وثبتنا وإياك على الحق. فنوصيك بتقوى الله والصبر والمصابرة على دين الله، ونوصيك أيضا بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، والعناية بالسنة المطهرة وتدبر معانيها، مثل بلوغ المرأة للحافظ بن حجر كتاب جيد، عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن المقدسي كتاب جيد في الحديث، منتقى الأخبار المجد بن تيمية كتاب جيد، رياض الصالحين للنووي رحمه الله كتاب جيد، يوصيك بمطالعة لهذه الكتب المفيدة، كذلك كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب وفتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن الحسن كتاب جيد، هذه الكتب وما أشبهها مفيدة ونافعة، وهكذا كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مفيد، الصراط المستقيم له أيضا مفيد، والعقيدة الوصية له أيضا مفيدة. ونوصيك بالصبر على نصيحة الوالدة والأخوات والأقارب، تنصحينهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لأن الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من ذلك، ولو جرى بعض الشيء من الأذى أو الاستهزاء لا يهمك، اصبري وصابري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدل النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فأنت أيها الأخت في الله اصبري وصابري، وللوالدة وللأقارب حق عليك، وأعظم الحق النصيحة، فانصحيهم دائما بالأسلوب الحسن وبالأوقات المناسبة، من جهة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، من جهة الحجاب، من جهة عدم الخلوة بالأجنبي للمرأة وحدها وما أشبه ذلك، من جهة الوصية بتقوى الله في جميع الأمور، من جهة تعلم القرآن الكريم والعناية به إلى غير ذلك. أنت على خير إن قبلوا منك هذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا فقد أديت ما عليك ولا تيأسي أبدا. نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية، ونسأل الله لأقاربك التوفيق والهداية وصلاح الحال.
أيضا تسأل الأخت في الإسلام من بغداد العراق، تقول: هل الإيمان بالقلب كفاية أن يكون الإنسان مسلما بعيدا عن الصلاة والصوم والزكاة؟
لا يكفي الإيمان بالقلب، لا يكفي عن الصلاة وغيرها، يجب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحد لا شريك له وأنه ربه وخالقه، يجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى، ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس، كل هذا لا بد منه، هذا أصل الدين وأساسه، لكن لا بد مع ذلك من الصلاة بقية أمور الدين. إذا صلى فقد أدى ما عليه، وإن لم يصلي كفر، لأن ترك الصلاة كفر.
لا،
أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور إذا اعتقدها وأنها واجبة ولكن تساهل ما يكفر بذلك، يكون عاصي، يكون إيمانه ضعيف، يكون إيمانه ضعيفا ناقصا، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي. أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند جمع من أهل العلم، وهو أصح قول العلماء، بخلاف بقية أمور العبادات من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فإن تركها ليس بكفر على الصحيح، يعني كفر أكبر، ولكن نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، وكبيرة عظيمة ترك الزكاة كبيرة عظيمة، والصيام كبيرة عظيمة، ترك الحج مع الاستطاعة كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون الكفر الأكبر إذا كان مؤمنا بأن الزكاة حق وأن الصيام حق وأن الحج مع الاستطاعة حق، ما كذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك، ولكنه تساهل في فعله فلا يكون كافرا بذلك على الصحيح. أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قول العلماء كفر الأكبر، أعوذ بالله، لا تركها بالكلية. وأما الشهادتان بأشهد بأن الله رب الجميع وإله الجميع وأنه لا إله سواه، يعني لا معبود بحق سواه، والشهادة بأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة.
لا،
فذهب جمع من العلم وهو قول الأكثر من الفقهاء أنه يكون مسلما بذلك ولو لم يصلي، إذا كان يعتقد وجوب الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك، لكن لا يفعل يتساهل، فعند الأكثر من الفقهاء لا يكون كافرا كفرا أكبر إذا ترك ذلك، يبقى مسلما عاصيا على خطر من دخول النار ولا يكفر بذلك. وذهب جمع من العلم إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر، وهو الأرجح كما تقدم، وهو الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كما تقدم في جواب سؤال سابق.
نعم،
فينبغي الانتباه لهذا. أما بقية أمور الدين الواجبة من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، إذا كان المؤمن بالله ورسوله يعتقد وجوبها ولا يمكن وجوبها، ولكنه قد يتساهل في فعلها، فهذا لا يكون كفرا أكبر، ولكن يكون نقصا في الإيمان، ويكون ضعفا في الإيمان، ويكون عاصيا مستحقا لدخول النار وعوذ بالله، إلا أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى.
نعم،
لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك تحت مشيئة الله. فعلم بذلك أن المعاصي تحت مشيئة الله، ولا يكون بها كافرا كفرا أكبر، فليكون عاصيا ويكون ضعيف الإيمان.
نعم، في الحقيقة أن سؤال الأخت في الإسلام من العراق، هذا السؤال فيه شيء يتردد في بين أوساط الناس، يقولون مثلا الصلاة اشترط لها الإسلام، والحج أيضا اشترط له الإسلام، فأن الإنسان قد يكون مسلما ولو لم يأتي بقية أركان الإسلام أيضا، وأنتم أجبتم على هذا، لكن نريد أيضا تجلية هذا الموضوع.
واضح، هو مسلم بالشهادتين.
نعم،
متى أقر بالشهادتين ووحد الله عز وجل وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، ثم ينظر، فإن صلى تم إسلامه، وإن لم يصلي صار مرتدا، وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار مرتدا، أو أنكر الصيام قال هو واجب الصيام في رمضان صار مرتدا، أو قال الزكاة هي واجبة، زكاة الإسلام هي واجبة صار مرتدا، أو قال الحج مع الاستطاعة غير واجب صار مرتدا، أو استهزأ بالدين أو سب الرسول صار مرتدا، فهمنا؟
نعم،
ينبغي يكون واضحا. فهو إذا دخل في الإسلام بشهادتين حكم له بالإسلام، ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأمور، فإن استقام على الحق تم إسلامه، وإن وجد منه ما ينقض الإسلام من سب الدين، من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، من جحد لما أوجب الله من صلاة أو صوم، من جحد لما حرم الله، كما لو قال الزنا حلال يرتد عن الإسلام بهذا ولو صلى وصام، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو قال إن الزنا حلال وهو يعلم الأدلة وقد قمت عليه الحجة يكون كافرا بالله كفرا أكبر أعوذ بالله، أو قال الخمر حلال وقد بين له الأدلة ووضحت له الأدلة ثم أصر يقول الخمر حلال يكون كفر أكبر رد عن الإسلام أعوذ بالله، أو قال مثلا إن العقوق وهي أقوال الذي حلال يكون رد عن الإسلام أعوذ بالله، أو قال إن شاءت الزور حلال يكون ردها الإسلام بعد أن يبين لها الأدلة الشرعية. كذلك إذا قال الصلاة مهم واجبة، الزكاة مهم واجبة، رمضان صيام رمضان مهم واجب، الحج بعد الإسلام مهم واجب، كل هذه نواقض من نواقض الإسلام، يكون كافرا. إنما الخلاف إذا قال الصلاة واجبة ولكن لا أصلي، هذا محل الخلاف. هل يكفر ما يكفر؟
لا.
الصلاة واجبة ولكن أنا أتساهل ما أصلي. فجمهور الفقهاء يقولون لا يكفر، ويكون عاصيا استتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. وذهب آخر من العلم ومن قول الصحابة رضي الله عنهم أنه يكفر بها كفرا أكبر، فاستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، لقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يصلي ليس بأخي من دين.
نعم. بقية سؤالها تقول فيه: هل على المرأة أن تعمل كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل، أقصد العمل خارج الدار؟
لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، كما عندها مال ولا عندها من ينفق عليها يلزمها أن تعمل خياطة أو غير ذلك من الأعمال، أو صناعة تحسنها، نساجة غير ذلك، شيء تستطيعه على وجه لا تخلط به مع الرجال، لا تخلط به مع الرجال في بيتها في محل مصون لا يسلك فيه ريبة، تعمل شيء تستطيع من نساجة، من خرازة، من حدادة، من أي ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية. أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أب أو زوج فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها.
نعم. سؤالها الأخير تسأل تقول: قرأت في كتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة عن ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. والسؤال: هل يعني هذا الدعاء عدولا عن الانتحار؟ وفي أي وقت من الصلاة يمكن أن يستجاب لمثل هذا الدعاء؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
نعم، ليس لها الانتحار ولا لغيرها الانتحار لضر أصابها. ليس المسلم أن ينتحر ولا للمسلم أن تنتحر لضر أصابه من مرض أو جراحات أو مضايقات أو فقر أو ما أشبه ذلك، بل الواجب الصبر. ولا بأس بها الدعاء، يقول الإنسان في صلاتها وغيرها: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من رواية النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان النبي يدعو بهذه الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذكر دعوات أخرى. فالمقصود أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحديث أنس بن مالك هذا الذي ذكرت السائلة رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث عظيم، وهو يدل على أنه لا حرج في السؤال هذا: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإذا دعا بهذا الدعاء في السجود أو في آخر الصلاة قبل السلام فهو حسن، لأن السجود يستجاب فيه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وهكذا الدعاء في آخر الصلاة دعاء في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما علم أصحابه التحيات وقال لهم بعدما علمه الشهادة: قال ثم ليتخير من الدعاء جبه إليه يده، بعدما علمه التشهد قال ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو. فالمؤمن يدعو في آخر الصلاة بما يسر الله من الدعوات الطيبة، وهكذا في السجود. نعم.
هذه رسالة وردت من المستمع محمود الرشدة من أبها، يسأل عن رمي الجمار في يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق. يقول السادة المشرفين على برنامج على الدرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم فضيلتكم بعرض سؤالي هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز ليتكرم بدراسة موضعي وإعطائي الحل المناسب، وهو أنني قمت بأداء فريضة الحج في عامنا هذا المنصرم مع زملاء لي حجوا أكثر من مرة، والذي حصل أننا قمنا برمي الجمرات في يومين فقط، أي لم نبقى في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يوم واحد، وفي اليوم الثاني بعد الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجلنا في يومين، على اعتبار اليومين اليوم الأول اللي هو العيد واليوم الثاني من أيام العيد. أرجو التكرم بإفتائنا في ذلك ولكم الشكر، وما يجب علي من القيام بعمل بالرغم أنني بعيد عن مكة كثيرا، وشكرا لكم.
الذي خرج من مكة في حجه في الماضي أو غيره ولم يرم الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم قبيحة كالضحية، يعني إما جذعان أو ثني مأس أو سبع بدلة أو سبع بقرة في مكة تذبح في مكة وتوزع بين الفقراء على مكة، هذا هو الذي عليه، لأن الواجب يرمي يوم العيد ويوم الإبادة، والأيام التي فيها التعجل في أيام التشريق ثلاثة التي قال الله فيها سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه أيام التشريق، أولها الحادي عشر وآخرها الثالث عشر، أما يوم العيد فليس منها. فالواجب على الحجاج يرمي يوم العيد جمرة العقبة والأفضل في الضحى، ومن رماها في آخر الليل في ليلة العيد أو في الظهر يوم العيد أو في العصر أجزاء كله رمي في النصف الأخير من ليلة العيد، ولا سيما الضعفاء ويوم العيد كله رمي. أما يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه صرنا فيها الجمار بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل الظهر، إنما الرمي يكون بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أحب التعجل في يوم الثاني عشر بعد الرمي يرمي بعد الزوال ثم يتعجل ويذهب إلى مكة يطوفه الوداع، هذا لا بأس، وليس يوم العيد منها، فالأولها الحادي عشر وآخرها الثالث عشر. فإذا رمى الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس يتعجل فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع أو طواف الحج كما طاف طواف الحج، ويجزي عن طواف الوداع إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار وخرج إلى بلاد السافر الحال أجزأه عن طواف الوداع. وإن طاف طواف الحج والعيد أو بعده ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل. والذي خرج في اليوم الثاني عشر أو في آخر اليوم الحادي عشر ولم يرمي إلا يوم العيد واليوم الذي بعده فقط، يظن أن يوم العيد هو أحد الأيام الثلاثة، فقد غلط وعليه دم كما تقدم، لأنه ترك بعض الواجب وهو الرمي في اليوم الثاني عشر.
لكن ألا يدخل هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غفر لأمة الخطأ والنسيان؟
هذا ترك واجبات مبدأ عند العلماء، ترك واجبات ما يدخل بهذا، هذا في المحظورات، أما هذا ما يدخل فيه. وإذا كان باسة ليلة 12 في منى وهو قادر فعليه أيضا أن هذا دم أو صدقة، إذا كان ليلة 12 ما بات في منى، بات في مكة وهو قادر عند منزل في منى يستطيع، فهذا ينبغي الصدقة بشيء أو يفني عن ذلك،
شكرا لكم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، والأخ المستمع محمود الروشدة من أبها المجاردة، ويسأل عن أشياء ارتكبها في حج هذا العام. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله مع تحيات المهندس الإذاعي عبد الرحمن سليمان القماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.